إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. والكنه في كلام العرب هو حقيقة الشيء وغايته ونهايته، فيقال هذا أمر لا يدرك كنهه إذا كان عصياً على إدراك كيفيته. وإثبات صفات الباري تعالى إنما هو إثبات للوجود والحقيقة والكيفية اللائقة به التي لا نعلمها، لا إثبات للكيفية في أذهان المثبتين، لأن الله تعالى ليس له مثيل يكيف عليه، ولا شبيه له حتى يقاس عليه. فالله تعالى يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا أعلم من الله تعالى بنفسه سبحانه. والواجب على العقول أن تتوقف عند إثبات حقيقة الصفات ومعانيها الثابتة، ولا تتجاوز ذلك إلى الكيفية تفكراً أو بحثاً، فلا تشبه ولا تؤول ولا تفوض ولا تحرف، فكل مجاوزة للعقل عن الحد المأذون به شرعاً في صفات الله تعالى فلا بد أن ينتهي بصاحبه إلى تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. والخوض فيما نهى الله عنه يؤدي إلى هلاك صاحبه، وهو من أسباب دخول النار. فقد ذكر الله قول أهل النار في سبب دخولهم فيها: وكنا نخوض مع الخائضين. فالخوض فيما نهى الله عنه يؤدي إلى هلاك صاحبه، وهو من أسباب دخول النار. وإنما نهى الله عن الخوض فيما لا يدركه العقل، لأنه باب للشيطان لإغواء الناس، فيستدرجهم إلى الخوض في غيب لا يحسنونه، ويغرهم بعقولهم، وربما ابتدأ بهم بالمشروع تطميناً لنفوسهم حتى يجرهم إلى الممنوع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وفي رواية في الصحيحين: فليستعذ بالله ولينتهي. والنهي ليس للبدء بالتفكر المشروع، وإنما للحذر أن يكون طريقاً للممنوع. ويجب إمساك العقول والأذهان عن استرسالها بالتفكر في كيفية ذات الله وصفاته، لأن الأذهان تشبه وتمثل وتكيف، فلا يمكن لعقل أن يبتكر وصفاً جديداً لذات لم يرها من قبل، ولو ابتكر جديداً فإنما هي صفات مركبة من عدة ذوات جمعها لذات واحدة، فكل عقل يصور الغائب عنه على ما يرى حتى تختلف الصور في العقول للذات الواحدة لاختلاف المشاهد في كل عقل. لهذا نهى السلف عن الجدال في الله وأسمائه وصفاته، وقد قال ابن عبد البر: نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، لأن التفكر في الأسماء يؤدي لمعرفة آثارها والعمل بمقتضاها، وهو الإحصاء المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد قال سحنون: من العلم بالله الجهل بما لم يخبر به الله عن نفسه. وبنحوه قال ابن أبي زمنين: قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يستطيع أحد من الخلق أن يصف كيفية ذات الله تعالى ولا كيفية أسمائه ولا صفاته، ولكن يصفه الواصفون بما أنزله الله تعالى في كتابه وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والمقصود بالكنه الحقيقة والكيفية، لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يدركها أو يعلمها، فلا يعلم كيف ذات الله إلا هو، ولا يعلم كيفية أسمائه وصفاته إلا هو وحده دون سواه، ولا سبيل لأحد من المخلوقات إلى علم ذلك، ولكن يعلمون ما علموا من الشرع من المعاني التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها. إن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فأهل السنة والجماعة آمنوا بأسمائه الحسنى وعلموا أن كل اسم يدل على صفة عظيمة، وأن صفات الباري جليلة القدر ليست كصفات المخلوقين، وإنما الاشتراك يكون في اللفظ بين الاسم والاسم، بين اسم المخلوق واسم الخالق العظيم. لذا فنحن مطالبون بفهم معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما الكيفية فلا يستطيع أحد أن يعرفها، ولا يجوز لأحد أن يتعب نفسه أو يتعب فكره في ذلك، أي لا يذهب يتأمل كيفية ذات الله أو كيفية صفاته، ولكن يتأمل معاني الأسماء الحسنى وما دلت عليه صفات الله المثلى. ولنأخذ المثال التالي: قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة فيها دليل لأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله صفات الكمال بدون تشبيه، ونفوا عن الله تبارك وتعالى صفات النقص والعيب بدون تعطيل، وهي حجة على طائفتين من طوائف أهل الضلال. الأولى المشبهة، والمشبهة قسمان: مشبهة شبهوا المخلوق بالخالق، وهم الذين ادعوا بأن لله ولدا فغلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه إلها. والقسم الثاني الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فنظروا في صفات المخلوق من اليدين والعينين والسمع والبصر، فأثبتوا لله تعالى هذه الأسماء والصفات على طريق المشابهة، أي أن الله له هذه الصفات التي هي صفات كصفات المخلوقين سواء بسواء، والله عز وجل يتنزه عن ذلك سبحانه أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل، لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى وهو السميع البصير، دليل لأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، أي إن كل ما ورد في القرآن المجيد من أسماء الله وصفاته أثبتها أهل السنة والجماعة، فهداهم الله للحق فارتاحت نفوسهم وأراحوا الناس من التضليل بالتأويلات الفاسدة. إذن فالسميع البصير اسمان كريمان لله جل وعلا، دل الأول على إثبات صفة السمع وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج سلفنا الصالحين. والبصير اسم كريم لله تعالى دل على إثبات صفة البصر، فالله تعالى له هذه الصفة، صفة ذاتية، فهو يبصر جميع مخلوقاته ما ظهر منها وما بطن وما أسر وما أعلن. إذن دلت الأسماء على صفات الله تعالى، فليست الأسماء أعلاما جامدة، بل كل اسم كريم يدل على صفة جليلة من صفات الباري تعالى. فكان أهل السنة والجماعة وسطا بين أهل التشبيه وبين أهل التعطيل، وأهل التعطيل على قسمين، أهل تعطيل كلي وأهل تعطيل جزئي. فأهل التعطيل الكلي هم الذين جحدوا أسماء الله وصفاته وقد أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ومشى على ذلك أهل الاتباع الذين اعتصموا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالجهمية هم الذين نفوا عن الله كل اسم وكل صفة، وأثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا المعتقد الفاسد معلوم بالتواتر عن هذه الطائفة الهالكة. والمعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء ونفوا عنه صفات الكمال، فأثبتوا لله أسماء مجردة عن المعاني، فصاروا تبعا لأهل التعطيل الكلي لأنهم أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني ولم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فصاروا من أهل التعطيل الكلي. وأما أهل التعطيل الجزئي فهم الذين أثبتوا لله تعالى بعض صفاته وأولوا الكثير منها تأويلا مذموما تأويلا باطلا. وثم فرقة هالكة أيضا تسمى المفوضة، في هذا الباب أثبتوا الأسماء والصفات ولكن فوضوا علم معاني الأسماء والصفات إلى الله ولم يقولوا فيها شيئا. قالوا نقول مثلا الله على كل شيء قدير، عزيز حكيم، غفور رحيم، وهو السميع البصير، نمرها ولا نتكلم في معانيها. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أنواع الإلحاد، لما في قول المفوضة من الاتهام للدين بعدم البيان. وهذا الباب من أعظم أبواب العلم الشرعي، لأنه يتعلق بتوحيد الله وبمعرفته بذاته وأسمائه وصفاته، فكيف يترك هذا الباب بدون بيان وإيضاح؟ كما أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إما جهل المعاني وإما كتمها، وهذا من الظلم ومن الانحراف في القلوب والأفكار. والتفسير الصحيح أن السميع والبصير اسمان كريمان لله جل وعلا، دل كل واحد منهما على صفة ذاتية لله تعالى. دل الأول على إثبات صفة السمع، ودل الثاني على إثبات صفة البصر، أي فلله سمع يسمع به جميع لغات مخلوقاته وكافة أصواتهم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وله بصر يبصر به جميع مخلوقاته لا يحجبه شيء عن شيء. فهذا هو التفسير الصحيح للاسمين الكريمين. إذن لأسماء الله تعالى معان لا يجوز لأحد أن يضرب عنها صفحة، بل يجب تعلم معاني الأسماء والصفات على طريقة السلف. أما المفوضة فإنهم يقرؤونها ويفوضون علم معانيها إلى الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التفويض من شر أنواع الإلحاد لما يترتب عليه ويستلزمه من الخطأ الفاحش. هناك طائفة أخرى أيضا هي الواقفة، هؤلاء بدعتهم فيما يتعلق بالكتاب العزيز الذي هو كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه، وأنه منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. قالت الواقفة: نحن نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. فصاروا بهذا الورع الممقوت من الفرق الهالكة، لأن نصوص الكتاب والسنة فيها البيان بأن القرآن أنزله الله وتكلم به قولا وأنزله وحيا. إذن فالقرآن منزل غير مخلوق، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالواجب إذن أن نقول إن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الباري جل وعلا، وصفات الرب تعالى غير مخلوقة لأنها صفات جلال وكمال تليق بعظمة الله وجلاله. والعلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف، فإذا لم تعلم كيفية الموصوف لم تعلم كيفية صفاته. فها هنا سؤال: كيف تدرك كيفية الأشياء؟ والجواب: الأشياء تدرك كيفيتها بثلاثة طرق: الأول مشاهدة العين، الثاني مشاهدة النظير، الثالث الخبر الصادق المعصوم. والله تعالى لم نره وليس له نظير، لم يبق إلا الخبر، ولا خبر في كيفية صفات الله. فانتفت الطرق الثلاثة في معرفة كيفية صفات الله وبقيت غيبا. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. ولا يعني ذلك أنه ليست لصفات الله تعالى كيفية، فصفات الله لها كيفية ولكن لا نعلمها. ولا يصح نفي الكيفية مطلقا، لأنه يلزم من نفيها نفي الصفة ذاتها، وهذا تعطيل لله عن كماله سبحانه. وصفات الله تبارك وتعالى معلومة المعاني، صفات الله يعلم معناها من جهة اللغة العربية، لأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبول المعنى على ظاهره اللائق بالله تعالى، فهي معلومة المعنى. وقد دل على هذا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله لما حض على تدبر القرآن دل على أن معاني القرآن كلها معلومة مفهومة، لأن التدبر والتعقل لا يكون إلا لما يمكن فهم معناه. ومن أجل ما أمر الله تعالى بتدبره أسماء الله وصفاته. فإن قيل على من نرد بهذه المسألة؟ قيل نرد بها على المعطلة، سواء كانوا مفوضة أو مؤولة. فإن المعطلة زعموا أن النصوص على خلاف ظاهرها، فالمعنى الكلي للصفة عندهم يجب نفيه لأنه تمثيل كما زعموا. فيرون أن تفسير الاستواء بالعلو مثلا يجب نفيه، وهذا فيه اعتداء على النصوص وما تضمنته من معان، وفيه اعتداء على جناب الرب وعلى صفاته تعالى. فالصفات عند أهل السنة معلومة المعنى مجهولة الكيف، ولا يلزم من إثبات المعنى على مقتضى لغة العرب التمثيل لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية صفات الرب تعالى. فقد جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال: وأطرق القوم ودخلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا. وأمر به فأخرج. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يحيط أحد بحكم الله وأسراره تعالى، وليس المقصود أوامره الشرعية والكونية. فأوامر الله قسمان: أحدهما أوامر شرعية، وهي الأحكام التكليفية، ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أوامر شرعية، وهي الأحكام التكليفية. والقسم الثاني من أوامر الله تعالى أوامر كونية، ومنها قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي إن الله تعالى لا يحيط بذاته ولا بأمره الكوني الذي قضاه وقدره، وكذلك بأمره الديني الذي شرعه، لا يحيط بذلك أحد من البشر. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. أما مخلوقاته تعالى فلا تحيط به سبحانه ذاتا وأسماء وصفات، وذلك لكماله. وأمر الله كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فالأمر الكوني القدري هو ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، كما ثبت في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما جرى به القلم لا يتخلف من إيمان وكفر وشقاوة وسعادة وفقر وغنى وصحة ومرض وطول أجل وقصره، كل ذلك قد قدر وكتب. حتى الشوكة يشاكها الإنسان ويصاب بها، قد جرى بها القلم، والإيمان بذلك من الإيمان بالقدر. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كان الله ولا شيء معه، فاستوى على عرشه وخلق القلم وقال له اكتب. والخلاف بين العلماء، هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات؟ خلاف معروف. والراجح أن العرش قبل القلم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم بالنسبة لبقية المخلوقات والعرش قبله. إذن أمر الله الكوني لا يتخلف منه شيء أبدا، وهو المراد في النصوص بالإرادة الكونية والمشيئة الشاملة، لأن الإرادة والمشيئة مترادفتان. الإرادة الكونية ترادفها المشيئة. الأمر الثاني الأمر الديني الشرعي، وهو التكاليف التي كلف الله بها الأمة من أمر ونهي وحلال وحرام واعتقاد صحيح وسلوك حسن وغيرها من التكاليف الشرعية التي شرعت لهم في الدين. والدين كما هو معلوم أوامر ونواه وحلال وحرام وفرائض وواجبات ومحرمات إلى غير ذلك من محتويات العلم الشرعي. إذن فالله عز وجل هو الذي يحيط بجميع مخلوقاته لكماله من كل وجه، ومخلوقاته لا تحيط به تبارك وتعالى لضعفها ونقصها وافتقارها إليه. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، التفكر في آيات الله، لأن الله أمرنا بذلك. والآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث: الآيات القرآنية والآيات البرهانية والآيات الكونية. وقد أمر الخلق أن يتدبروا في هذه الآيات بأنواعها الثلاث. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متذكر ومتعظ بآيات الله تعالى في كتابه المجيد. والآيات الكونية كذلك لفتت الأنظار إليه، فلفت الله تبارك وتعالى أنظار الخلق إليها ليستفيد المكلفون من النظر في الآيات الكونية، فينتقلوا من النظر فيها إلى الإيمان بالله تعالى، فيؤمن المرء حينئذ بمن أوجدها على غير مثال سبق صنعها فأتقن صنعها. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات البرهانية هي المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي الرسل الكرام والأنبياء العظام. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل حظ من المعجزات، وأعظم معجزة له القرآن الكريم، فهو المعجزة الخالدة التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. فشكر النعمة من هداه الله بفضله، لأن المهتدي بفضل الله ورحمته، ثم بالأسباب التي يأتي بها بدليل قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأتوا بالسبب فأقربهم الله تعالى بهداية القلوب وصلاحها، والذين ضلوا هم الذين أتوا بأسباب الضلال فأضلهم الله تعالى بعدله. كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما جاءوا بالسبب الذي فيه هلاكهم كان الجزاء من الله لهم من جنس عملهم، ولا يظلم ربك أحدا. إذن فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته اهتدى، ثم بالسبب الذي أتى به، ومن ضل فبعدل الله وحكمته ضل، ثم بالسبب الذي أتى به من مخالفة شرع الله الكريم. في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال تعالى في بيان الأمر الشرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا كان الأمر كذلك فالتفكر عبادة من أجل العبادات في آيات الكتاب العزيز وفي آيات بيانها في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف رحمه الله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، في بعض النسخ في مائية ذاته، أي ليس من المشروع أن يتفكر الناس في كيفية ذات الله تعالى ولا في كيفية صفاته، لكن المشروع هو التفكر في المعاني، كما قال مالك مقالته المشهورة في الاستواء لما سأله السائل المبتدع، إذ قال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك وغضب غضبا شديدا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرج. مما يدل على أن أهل البدع خطرهم شديد على الأمة وضررهم متعد لا كثر الله سوادهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن التفكر المشروع فيما أرشد إليه الشارع الحكيم ذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، وصفاته تعالى ليس كمثلها صفات. فيعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. مائية الشيء كيفية الشيء، يقال أحيانا مائية وماهية، والماهية جواب ما هو، فماهية الشيء هي ما به الشيء هو هو. فمائية الشيء كيفية الشيء، ويقال أحيانا مائية وماهية. وللحارث المحاسبي كتاب ماهية العقل، ويسمى أحيانا مائية العقل، يعني حقيقته وكيفيته التي هو عليها، وفي بعض نسخ الرسالة مائية بدل ماهية. وهذه الكلمة ليست مضافة لله تعالى في كلام الصدر الأول فضلا عن نصوص الوحيين. يعتبر المتفكرون بآياته أي يتعظون بآيات الله الكونية والشرعية. آيات الله تبارك وتعالى قسمان، أحدهما آيات شرعية وهي المتضمنة لشرعه جل وعلا، قيل هي من الآية بمعنى العلامة في اللغة لأنها علامات صدق من جاء بها، أو أن فيها علامات على ابتدائها وانتهائها. وقيل هي من الآية بمعنى الجماعة لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلام القرآن المجيد، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولقوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله، ونحو هذه الآيات من الآيات. الثاني آيات كونية قدرية، ومنها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي علامات كونية قدرية يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب المعبود وحده. والآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة لغة، ولا يتفكرون في ماهية ذاته أي في حقيقة ذاته وكيفية صفاته. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية صفات الله تعالى، فلا يعلم أحد كيف هو تبارك وتعالى إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع الكرسي الذي هو موضع القدمين سعة السماوات والأرض. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الخليقة. والحديث حديث صحيح، أخرجه ابن حبان وابن بطة في الإبانة، وصححه الألباني وغيره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره. قال الضحاك: كرسيه الذي يوضع تحت العرش. اختلف في الكرسي على ثلاثة أقوال: القول الأول هو موضع القدمين، والقائلون به ابن عباس والسدي والضحاك. القول الثاني: الكرسي هو العرش نفسه، القائلون بذلك الحسن البصري. القول الثالث: الكرسي هو علم الله، فالقائلون به روي عن ابن عباس بسند ضعيف، قالوا: وأصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، ومنه يقال للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليه. والصحيح أن الكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل، لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع، ولا يؤوده حفظهما، لقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير، لديه هو والقائم على كل نفس بما كسب، وهو العلي، العلي في ذاته وصفاته عز وجل. فأتى من ذلك قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى إن الله كان عليا كبيرا. العظيم اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة من صفات الله تعالى، وهي صفة العظمة. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، متفق عليه. قال ابن كثير بعد تفسيره لآية الكرسي وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. ينسب جماعة التفويض إلى السلف، ذلك لأن في بعض كلام بعضهم ما يتوهم منه التفويض، كقول بعضهم في آيات الصفات وأحاديثها كالزهري ومكحول أمر الأحاديث كما جاءت، أو قول بعضهم كالأوزاعي والثوري ومالك والليث وأحمد أمروها كما جاءت، أو قول بعضهم كالوليد بن مسلم أمروها بلا كيف، أو قول بعضهم كابن عيينة هي كما كانت نقر بها ونحدث بها بلا كيف، أو قول بعضهم كوكيع نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف ولا لما جاء هذا ونحو ذلك من الأقوال. يحملون إمرار آيات الصفات وأحاديثها بمعنى تركها حروفا كالأعجمية غير مفهومة، أو كما يرى المسلم خطوط الأمم السابقة الأثرية من أصحاب اللغات البائدة، إلا أن حروف القرآن مقدسة، ولكن الجهل بالمعنى الواحد هذا غلط شنيع وقدح في بيان القرآن ومقاصده وفي الحكمة الإلهية من التنزيل. وفي هذا قال الإمام المدني عبد العزيز الماجشون قرين مالك لما نظر مرة في شيء من سلب الصفات هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى، ويدل على أن الأئمة لا يريدون بقولهم أمروها كما جاءت أنهم لا يريدون تفويض إثبات الحقيقة. يدل على ذلك أن مالكا سئل عن رؤية الله فقال يرونه بأعينهم، ثم سئل عن أحاديث رؤية الله فقال أمروها كما جاءت. فهذا كله ليس تناقضا من مالك، بل إن الأمر لا ينافي الإقرار بالحقيقة، بل تفويض كيفيتها إلى الله لا تفويض إثباتها. وقراءة القرآن والبيان فيه يقتضي إثبات حقيقة الصفات ومعانيها الصحيحة، وما زاد عن ذلك فهو منفي من الكيف والتشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل. فالمفسرون يعلمون أن حقيقة معنى الآية تكون مقصودة ويستقر في نفس التالي لها، كما قال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. المراد بالعامة أهل السليقة والفطرة الصحيحة الذين يقرؤون آيات الاستواء ويقرؤون قوله تعالى ليس كمثله شيء، فيرون أن لا تناقض ولا تضاد بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. وهذه العبارات لم يكن يعبر عنها من كلام الصحابة ولا من كلام كبار التابعين، لأن أقوال التعطيل أو التمثيل لم تكن قد ظهرت في زمانهم، ولما ظهرت بعد ذلك أراد أولئك الآئمة دفع تلك البدعة، لا نفي معاني الصفات وحقائقها وأخبارها. فهذا قدر يقرون به، ويفسر ذلك نصوصهم الأخرى. والإمرار في قولهم أمروها كما جاءت يعني الإثبات والإقرار بحقائقها، لأن هذا مما جاءت به. والمنفي في الشريعة التشبيه والتمثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وما كان سوى التمثيل من إثبات الحقائق والمعاني الصحيحة فليس منفيا، بل هو مقصود في نصوص الوحي. وهذه المسألة من المسائل التي يجتهد أهل البدع والأهواء في التعويل فيها على ما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في أمثال هذه العبارات أمروها كما جاءت. فهذا يرد كثيرا على ألسنة العلماء من أهل السنة فيما يتعلق بأحاديث وآيات الصفات، أن يقولوا أمروها كما جاءت. فنظر أهل التفويض إلى هذا القول الذي ورد عن أولئك العلماء وحملوه ما لا يحتمل، حتى إن هؤلاء يقولون إن هؤلاء العلماء من المفوضة، وأنهم لا يثبتون لهذه النصوص معان تفهم، مع أن هؤلاء الأئمة قد أثبتوا تلك المعاني وصرحوا بأنهم إنما يفوضون الكيفية وحدها. هذه الأمور كلها قد لا تدور على بال المرء ولا يظن أن لها وجودا، ولكن لو أن الإنسان نظر في مقولات أهل البدع المعاصرة واطلع على كتاب من كتب الملل والنحل التي ألفها المتقدمون كالملل والنحل للشهرستاني والفصل لابن حزم وغير هذه الكتب، لو أنك نظرت في مقولات أهل البدع المعاصرة ورجعت إلى هذه الكتب لوجدت أن ما يقوله المعاصرون إنما هو استنساخ لما قاله المتقدمون، ولكل أمة وارث فلا جديد كما يقولون تحت الشمس. هذه البدع المعاصرة إنما هي مستمدة، ليس المعنى أنها استمدت قصدا وأن من بدأها أو دعا إليها أو قال بها ذهب إلى تلك الكتب القديمة ثم أخذ يحيي تلك البدع، وإنما هو من وقوع الحافر على الحافر ومن المواطأة. هذه الأمور التي كانت في القديم وتسببت في كثير من الخلل والتفكك في صفوف أبناء هذه الأمة موجودة، وأهل البدع كثير تموج بهم الدنيا وتتلاطم بهم أمواج بحورها. فأهل البدع كثير وأهل الحق قليل كما هو معلوم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الكثرة في كتابه وذمها ومدح القلة. فالإنسان يجتهد في معرفة الواقع الذي يعيشه وفي دراسة خارطة التقلبات والأهواء التي تتعلق بالعقيدة والمنهج من أجل أن يجعل قدمه على أرض صلبة وحتى لا يزيغ عن الصراط المستقيم. والهادي هو الله جل وعلا، ومن لم يعصمه الله تبارك وتعالى فلا عاصم له. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه وحتى يحشرنا في زمرة من دل عليه وأرشد إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعافينا وأن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.